أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذه هي المحاضرة الثالثة في قضية حقوق الإنسان وعلاقتها بالدين والتدين والمنظومة الفكرية الإسلامية. حاولنا في الدرس الأول أن نقدم المفاهيم العامة الكلية التي يمكن أن يقال بأنها لابد من تقديمها قبل الشروع بأصل البحث، مثل مفهوم الحق، مثل المعاني المتعددة التي تطرح لمفهوم الحق إلى غير ذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك في الجلسة الثانية لبيان قضية حقوق الإنسان في الفكر الغربي، وبالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وضعت وجعلت هذه الحقوق بما يقتضيه البحث بطبيعة الحال. في هذه المحاضرة الثالثة نريد أن نبين المباني الفكرية التي على وفقها يمكن بناء الرؤية والنظرية حول حقوق الإنسان في الإسلام. يعني في هذه المحاضرة سنشرع بالكلام على ضوء الفكر الإسلامي فيما يرتبط بموضوع حقوق الإنسان، وبطبيعة الحال سيمتد الكلام إلى المحاضرة الأخيرة الرابعة الآتية إن شاء الله تعالى. عندما نقرأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فنحن نقرأ في الحقيقة حقوق مثل حق الحياة، حق التعبير عن الرأي، حق الإنسان في أن يعيش في بيئة سليمة من الناحية الصحية، حق الطبابة، حق التعليم، حق المعتقد في بعض الإعلانات إلى غير ذلك. ولكن إذا أردنا أن نحقق المسألة من الناحية الإسلامية، فنحن في الحقيقة لابد أن نقدم جملة من المباني، لأن الفكر الإسلامي ليس فقط هو فكر أحادي الجهة، أو هو فكر موضوع في زمن من الأزمنة بحيث أنه كان معتمدا على تغييرات موجودة في زمان وهو من صنع البشر وغير ذلك. لا، نحن نتكلم الآن عن المباني الممتدة إلى الفكر التوحيدي الديني الإسلامي. طبعا المفكرون الإسلاميون على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف مذاقاتهم ومجالاتهم الفكرية أدلوا بدلوهم في هذا المجال كل بحسبه، إذ إننا قد نجد أن هناك كلاما مثلا في التفسير، تفسير القرآن، نجد في بعض الآيات القرآنية تعرض بعض المفسرون إلى قضية حقوق الإنسان عند تفسيرهم لبعض الآيات، كقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم إلى غير ذلك. كما نجد أيضا أن الكلام حول قضية حقوق الإنسان نجدها أيضا في الكتب الفقهية، وإن كنا في الحقيقة لا نعثر على كلام كثير في الكتب الفقهية القديمة، إنما الكلام متجدد في هذا المجال في الكتب الفقهية وفي اهتمامات الفقهاء المحدثين والمعاصرين. نجد في الكتب الفقهية طبعا تنظير لقضية الإنسان وإنسانية الإنسان، خاصة أن مثلا هناك بحث فقهي يتعرض إلى حيثية الإنسان بما هو إنسان، هل يترتب عليها حكم شرعي، هل يترتب عليها حق خاص إلى غير ذلك في الفقه. ولا يقتصر الأمر فقط على علوم التفسير وعلوم الفقه، إنما أيضا نجد أن هناك امتدادات للبحث حول قضية حقوق الإنسان في الفلسفة، في الفلسفة الإسلامية. الفلاسفة المسلمون أيضا تكلموا كلاما مهما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وإن لم يكونوا قد نصوا بهذا العنوان بطبيعة الحال، إذ أن مسألة حقوق الإنسان ليست مسألة فلسفية تعرضوا لها بالاستقلال، ولكن لهم مباني واعتمدوا على أصول منهجية وأصول فكرية فلسفية لها امتدادات ولها مقتضيات ولها إضاءات على فكرة حقوق الإنسان. هذه أيضا من الأمور المهمة التي سنذكرها. أيضا مضافا إلى التفسير والفقه والفلسفة، حتما عندما نرجع إلى كتب علم الكلام نجد أيضا لهذه القضية حضور، سواء كنا نتكلم عن علم الكلام القديم التقليدي الكلاسيكي أو علم الكلام المعاصر. وإن كنا في علم الكلام المعاصر بطبيعة الحال ولضرورات تاريخية زمنية وهي ضرورة انتشار الكلام حول قضية حقوق الإنسان، نجد في علم الكلام المعاصر أن هناك كلاما أكثر مما هو موجود في علم الكلام القديم. وأيضا لابد من التنبيه أنه في علم الكلام القديم لا يوجد عنوان بهذا السعة وبهذا الوضوح، ولكن يوجد تنظير لمسألة الحقوق ولمسألة الشريعة المشتملة على التكاليف والحقوق، وهو ما سنستفيد منه إن شاء الله عند عرضنا لأهم المباني التي يبنى عليها الفكر الحقوقي الإنساني في الإسلام. بعد هذه المقدمة نحن نريد أن نبين في هذه المحاضرة الأصول والمباني الأساسية، الأركان التي لا بد أن تكون في الحسبان، لا بد أن تكون في البال حاضرة عند تنظيرنا لمسألة حقوق الإنسان على ضوء الفكر الإسلامي. بطبيعة الحال أيضا نحن لا يمكننا أن نعرض كل الأصول، وإلا فإن الأصول كثيرة، ولو رجعنا إلى الكتب التخصصية التي صدرت مؤخرا وما زالت تصدر حول قضية حقوق الإنسان في الإسلام، نجد أن هناك كثير من الأصول التي جعلت أصولا لقضية حقوق الإنسان في الإسلام. مثلا جعلوا التوحيد من الأصول، جعلوا اختيارية الإنسان مثلا أن الإنسان كائن مختار من الأصول. نحن لن ندخل في هذه السعة لأن هذه من الأصول البعيدة لهذه المسألة، إذ لا يشكك أحد بأننا عندما نتكلم عن النظم القانوني، النظم الحقوقي، التكاليف، الشرائع المتوجهة إلى الإنسان، نحن نتكلم عن أمر ونهي، عن حق وواجب وتكليف. فبطبيعة الحال نحن نتكلم مع الإنسان المختار، وبطبيعة الحال نحن عندما نبحث على ضوء الإسلام وعلى ضوء إفادات الوحي والقرآن وروايات المعصومين عليهم السلام حول هذه المسألة، فنحن نتكلم انطلاقا من مسألة التوحيد والبنية العقائدية الإسلامية. لذلك لن نحشد كل المبادئ والأصول البعيدة والقريبة الدخيلة في مسألة حقوق الإنسان في الإسلام، بل سنقتصر على الحقوق التي لم نجد أن المفكرين قد سلطوا الضوء عليها ولها مساس قريب وكبير في أصل مسألة حقوق الإنسان في الإسلام. هذه هي المقدمة التي أحببنا البدء بها قبل الشروع بالمباني وشرح هذه المباني، ثم ننتقل في المحاضرة الرابعة والأخيرة إلى بيان تفاصيل هذه المباني، كيف تضيء وكيف تؤثر على تفريع مسألة حقوق الإنسان في الإسلام. في الحقيقة نحن مضافا إلى المباني البعيدة التي ذكرتها وألمحت إليها وقلت أنني لن أخوض بها، فنحن أمام أربعة مبان أساسية. هذه المباني تعتبر من أصول المباني التي لا يمكن الخوض في مسألة حقوق الإنسان دون تنقيحها. المبنى الأول هو ماهية الإنسان. بطبيعة الحال نحن عندما نتكلم عن حقوق الإنسان لابد أن نكون قد حسمنا أمرنا في مسألة ماهية الإنسان. ما هو الإنسان؟ نحن إذا أردنا أن نجعل نظما قانونيا حقوقيا تشريعيا لكائن من الكائنات، لابد من تنقيح ما هو هذا الكائن، ما هي أبعاده، ما هي قواه، ما هي الجنبات التي تتواجد فيه من حيثيات وغيرها. فلابد من فهم ما هو الإنسان قبل أن نفهم ما هي حقوق الإنسان. هذا هو السير الطبيعي المنطقي للبحث. بطبيعة الحال الفكر الغربي قدم مشروعه وقدم أفكاره حول قضية ماهية الإنسان، ويوجد أفكار كثيرة، ولكن على ضوء الفكر الإسلامي نحن في الحقيقة أمام كائن عبر عنه الله تعالى في القرآن بأنه خليفة الله، وأنه أفضل الكائنات، وأنه أقوم وأكثر الكائنات شرافة وكرامة بين الكائنات التي خلقها الله تعالى. وبالقياس إليها نجد أن هذا الإنسان، هذا الكائن يشتمل على أبعاد كثيرة. أنا لن أعبر عن هذه الأبعاد بالقوى، لأنه الفلاسفة نعم تكلموا عن قوى الإنسان، تكلموا مثلا أن للإنسان قوى ظاهرية كالحواس الخمس مثلا، تكلموا أن للإنسان قوى باطنية مثل الخيال، مثل التذكر، مثل التفكر والفكر إلى غير ذلك. أنا لن أخوض بهذه القوى بهذا الاعتبار، أنا سأتكلم عن الأبعاد التي يشتمل عليها الوجود الإنساني. ونحن أمام أربعة أبعاد أساسية لا يخلو منها إنسان مستقيم الخلقة. البعد الأول هو البعد البدني، هو الذي لا اختلاف فيه عند الجميع أن للإنسان بعد، هو بدنه، هو حواسه، الذي يظهر في نمط الحياة الذي يعيشه في البيت وفي السوق وفي الطرقات وفي التفاعل مع جميع الناس. يوجد بعد بدني، جهة جسمانية. هذه الجهة الجسمانية للإنسان لها مقتضيات، مثل مقتضيات الشهوة، مثل مقتضيات ضرورة الطعام لحفظ استواء واستقامة هذا البدن، لولا الطعام مثلا لهلك هذا البدن. أيضا يحتاج إلى نوع من الأمان تجاه العوامل المناخية والزلازل، بل حتى يحتاج إلى الأمان من جهة الأعداء والمخاطر الإنسانية المحدقة به. هذا يرجع إلى الجهة الجسدية الجسمانية للحياة الإنسانية، وهذا بعد واضح ومسلم في الإنسان. البعد الثاني الموجود في الحياة الإنسانية وفي الإنسان هو البعد العقلاني، يعني الجهة المعرفية التفكيرية العقلانية في الإنسان، بحيث إننا نجد بأن الإنسان بفطرته بغريزته هو له غريزة عقلية، كما أن له غريزة مثلا جسدية شهوية، له غريزة عقلية قد يعبر عنها في بعض الأحيان بحب الاستطلاع، بحب معرفة المجهول، بأنه إنسان يسأل ويبحث عن أجوبة ترضي حاجته العقلية. وهذه الجهة من جهات الإنسان، الجهة العقلانية، الجهة التفكيرية، أيضا لها مقتضياتها التي قد تتمثل كما سنذكر في حقوق الإنسان، بأنه لابد من ضمان حق التعليم له، لابد من ضمان حق الإجابة عن أسئلته، لابد من ضمان حق رفع الجهل الذي يقع فيه. فهذه الجهة العقلانية التي ترجع إلى الإنسان. وختام هذه الجهة، يعني كمال هذه الجهة، بأن تكون حاوية على منظومة معرفية ورؤية كونية تستجيب لأسئلته الملحة، إلى أسئلته التي تدخل في أصل تكوينه الفكري وحاجاته الفكرية. هذا هو البعد الثاني. البعد الثالث هو البعد الروحاني، البعد المعنوي في الوجود الإنساني. هذا أيضا لا يمكن إغفاله. الإنسان كما أنه كائن عقلاني يبحث عن أجوبة لأسئلته، فهو أيضا كائن شعوري، له جنبات الرأفة والرحمة، له جنبة الغضب، له جنبات أخرى ترتبط بجهته الشعورية. والإنسان لديه نظم شعوري، يفرح لأمور، يحزن لأمور، يغضب تجاه أمور، يلتذ روحيا بأمور ويتألم لأمور، يعني يوجد نظم روحي، يوجد منظومة شعورية يحتاجها الإنسان ويبحث عنها. وهذه جنبة أيضا هي غير الجنبة العقلانية، وهي غير الجنبة الجسدانية أو الجسمانية. المسألة أو الجنبة الثالثة أو الرابعة عفوا الموجودة في الحياة الإنسانية، يعني في كل فرد من أفراد الإنسان، هي جنبة ارتباطاته الاجتماعية، أو ما يمكن أن نعبر عنه بالجهة الاجتماعية في الوجود الإنساني. لأن الجهات السابقة التي كنا نتكلم عنها من الجهة الجسدية والجهة العقلانية والجهة الروحانية هي جهات قد ننظر إليها نظرا بدويا على أنها جهات للفرد الإنساني، بما هو فرد بمعزل عن أي ارتباط له بأقرانه من البشر، ولكن الإنسان لا يعيش وحده. هذا اقتضاء من اقتضاءات وجوده في هذا العالم، أنه يعيش بالاجتماع، أنه يعيش بالروابط الاجتماعية التي تبدأ معه من أسرته، حيث يتولد من أب وأم، تتكون معهما علاقة اجتماعية مضافا للعلاقة الدم والعلاقة البيولوجية النسبية. يوجد علاقة اجتماعية، يوجد علاقة تبادلية، ثم تتوسع هذه العلاقات لتشمل العائلة الممتدة وتشمل أيضا ما هو خارج نطاق الأسرة والعائلة، مثل العلاقات الاجتماعية، حتى نصل إلى العلاقة الاجتماعية مع السلطة والعلاقة الاجتماعية مع الرئيس وحاكم البلاد إلى غير ذلك. فإذا هذه هي الجنبات للوجود الإنساني: الجنبة الجسدانية الجسمانية، الجنبة العقلانية، الجنبة الشعورية، والجنبة الاجتماعية. لماذا ذكرنا هذه الجنبات الأربعة؟ لأننا في الحقيقة إذا أردنا أن نبني منظومة لحقوق الإنسان لابد أن نراعي أن هذا الإنسان كائن مشتمل على هذه الجهات، فلا يمكن أن نصب جهدنا على بيان حقوقه الجسمانية مثلا ونهمل بعده الروحاني أو الشعوري، لأن هذا نوع من تضخيم الأمور وتصغير الأمور الأخرى، بحيث ينتج حقوقا أنا أحب أن أسميها حقوق كاريكاتورية، يعني غير منسجمة فيما بينها. وهذا ما سنجده في الحقيقة عند دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إنه كان أبتر في الحقيقة من جهة نظره إلى كافة أبعاد الوجود الإنساني. هذا هو إذن المبنى الأول الذي يبنى عليه ولا بد من وضعه في الحسبان عندما نريد أن نبني حقوقا للإنسان، وهو أبعاد الوجود الإنساني بالمعنى الذي ذكرنا. نأتي إلى المبنى الثاني. المبنى الثاني هو أصل غاية التشريع أو غائية التشريع. التشريع والقانون هو في الحقيقة مشتمل على التكاليف والحقوق، يعني يمكن أن نعبر تعبيرا مطلقا إن صح التعبير، ويمكن هذا الأمر أن نقول أن كل شريعة في الحقيقة هي ثنائية تشتمل على تكاليف وتشتمل على حقوق. هذه هي حقيقة الشريعة. في ديننا الإسلامي إذا رجعنا إلى الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة كيف تلقفوا قضية التشريع، وطبعا نحن نؤمن بالتشريع الإلهي، وإنما نؤمن بالتشريع الإنساني في الدائرة التي أوكل الله تعالى فيها للإنسان أن يمارس حقا ما، ولن يكون حقا تشريعيا منذ الأصل وبالأصالة. وهذا بحث موكول إلى محله في علم الفقه وحتى علم الكلام، ولكن على أي حال التشريع بحسب الرؤية الإسلامية هو تشريع قائم على النظر إلى الغاية الإنسانية، يعني هو تشريع لأجل إعانة الإنسان على الوصول إلى غايته. هذا يعني أن التشريع ينظر إلى الإنسان على أنه كائن استكمالي يكون موجودا كامنا بالقوة، لديه استعدادات غير مفعلة، وهذه الاستعدادات موجهة نحو غاية معينة يعبر عنها القرآن والنصوص الدينية تارة بأنها غاية الفوز والفلاح في الآخرة التي هي الدار الخلود، أو يعبر عنها تارة أخرى بلقاء الله، بالقرب من الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه هي الغاية الإنسانية، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني الغاية هي الوصول إلى هذا المقام. وهذه الغاية إن عبرت عن شيء فإنها تعبر عن أن الإنسان ليست حركته دائرية، يعني ينتهي يبدأ من نقطة ويعود إليها، يبدأ من نقطة ويعود إليها، بل إن الإنسان له غاية استكمالية، يطوي المراحل، يطوي المنازل الاستكمالية. بناء على هذه الرؤية الغائية للإنسان جاءت الشرائع وجاءت الشريعة الإلهية لكي تعين الإنسان على الوصول إلى غايته. فالرؤية الأساسية الحاكمة على رؤيتنا للحقوق التي هي حقوق أولا وبالذات هي حقوق للإنسان، هي رؤية مبنية على أنها حقوق داخل منظومة تشريعية ناظرة إلى استكمال الإنسان. مثلا نحن نجد في الشريعة الإسلامية يوجد تكاليف متعلقة بالعبادات، بالصلاة والصوم، يوجد حقوق متعلقة أيضا بالبعد العبادي، وهذه الحقوق المتعلقة بالعبادات إنما تكون جزءا من التشريع إذا كان المشرع يريد أن يكمل الإنسان في هذه الجنبة، بخلاف ما نجده مثلا في بعض الشرائع الوضعية التي لا يهمها سوى أن يكون الإنسان مواطنا صالحا، فلا تهتم مثلا بجنبة استكماله، بينما الشريعة الإلهية قائمة على قضية استكمال الإنسان وطي مراحل الكمال، وبالتالي الحقوق ورديفها أي التكاليف هي ناظرة إلى هذه الغاية. فإذا أردنا أن ننظر لقضية حقوق الإنسان لابد أن يكون تنظيرنا لقضية حقوق الإنسان قد أخذ سابقا في البال قبل البدء به قضية الاستكمال الإنساني والكمال اللائق للإنسان. فلا يمكن أن نرضى بناء على الفكر الإسلامي بتشريع حق للإنسان يكون هذا الحق هو على نقيض كمال الإنسان. مثلا قد يقال في هذا المجال بأنه مثلا لا يعتبر الشذوذ الجنسي هو من الحقوق، لأن تشريع هذا الحق هو في الحقيقة يناقض أصل استكمال الإنسان ويغرق الإنسان ويفتح أبواب الشهوات التي ترجع بالإنسان إلى نوع من التسافل، وبالتالي يرفض الإسلام هذا الحق ولا يعتبره حقا لأنه يقع على نقيض الاستكمال الإنساني. فإذا نظرنا فلا يكون مثلا حق الزواج كيفما كان وأينما كان وبأي شخص كان هو حق للإنسان. لماذا لا يكون حقا للإنسان في الإسلام؟ لأنه هو فعل يناقض غاية الإنسان الاستكمالية. فإذا هذا المبنى الثاني هو من المباني أيضا المهمة التي سنستخدمها وسنبني عليها لاحقا قضيتنا في مسألة حقوق الإنسان. هذا المبنى إذن هو قضية أن الحق قائم على الغاية. إذا كان بعض المشرعين يشرعون مثلا الحقوق بناء على حفظ المجتمع مثلا، فقد لا يجد مثلا بأسا بأن يشرع الزواج كيفما كان طالما أن المجتمع أو الاستقرار الاجتماعي لا يضر، لأن هو غايته من التشريع ليس استكمال الإنسان بقدر ما هي غايته من التشريع حفظ الاستقرار مثلا. فإذا كان الاستقرار لا يتعارض مع إطلاق اليد في مسألة الزواج فيقولها نعم هذا من الحقوق، ولكن الفكر الإسلامي ليس كذلك. لأنه ليس كذلك لماذا؟ لأنه قائم على قضية التشريع والذي جزء منها هو قضية الحقوق، قائم على مسألة استكمال الإنسان. هذا هو المبنى الثاني. فإذا صار لدينا المبنى الأول هو أبعاد الوجود الإنساني، المبنى الثاني هو أن التشريع ومنه الحقوق قائم على قضية غائية الشريعة وأنها تريد إيصال الإنسان إلى غاية جعلها الله تعالى له بحكم طبيعته وتكوينه. المبنى الثالث الذي يمكن ذكره في هذا المجال هو ضرورة الاجتماع وعلاقة الفرد بالمجتمع. هذا أيضا مبنى مهم جدا وله أثره في مسألة حقوق الإنسان. عندما نتكلم عن علاقة الفرد بالمجتمع لابد من أن نمهد مسألة هي أصلا المجتمع ما هو وكيف ينشأ المجتمع. المجتمع الذي يعبر عن العلائق والروابط التي ينتج عنها المكانات والأدوار بين البشر، هذا المجتمع ينشأ كما يذكر المفكرون الإسلاميون ينشأ نتيجة عدم قدرة الإنسان على الاكتفاء بنفسه لضمان حاجاته، لأن الإنسان لديه حاجات كثيرة. إذا أردنا أن نتكلم عن حاجته مثلا للطعام وللشراب وللمسكن وللزواج ولغير ذلك، يوجد حاجات كثيرة للإنسان. بسبب وجود الحاجات الكثيرة هذه الحاجات لا يمكنه أن يسد حاجاته كلها فقط بمفرده، كما يعبر الشيخ الرئيس ابن سينا عن هذا الأمر يقول لازدحم على الواحد كثير، لو تفرد الإنسان لو أراد الإنسان أن يتفرد بسد احتياجاته لازدحم عليه أمور كثيرة، لكان هو ينبغي أن يخيط ملابسه ويحضر طعامه ويقطف الثمار من الأشجار ويزرع ويفلح الأرض وغير ذلك، وهذا غير مقدور لا زمانا ولا مكانا ولا قدرة. بناء على هذا الأمر تشكل المجتمع نتيجة الاضطرار والاحتياج بين الناس إلى بعضها البعض في سد حاجاتها. ولذلك يقول أمثال العلامة طبطبائي بأن الإنسان اجتماعي بالاضطرار، يعني لكونه عنده هذا المقدار من الحاجات ولا يمكنه أن يسد جميع الحاجات وحده، فهو لجأ إلى الاجتماع كأمر اضطراري. ولكن الاجتماع وفق الرؤية الإسلامية ما هي وظيفته؟ هل هو غاية بنفسه؟ هل الاجتماع هو غاية بنفسه أم لا؟ إذا رجعنا إلى حقيقة المسألة نجد أن وظيفة المجتمع في الحقيقة هي وظيفة إنشاء، وهذه مسألة مهمة جدا، هي قضية إنشاء وتكوين المجال الحيوي الذي تتفعل فيه طاقات واستعدادات الإنسان للوصول إلى غايته. يعني مثلا أنا إذا أردت أن أشبه المسألة بهذا التشبيه، نحن إذا كان لدينا نوع من الكائن الحي، نفترض بكتيريا أو خلية معينة، نريد لهذه الخلية أو نبتة مثلا بذرة من القمح من الحنطة، نريدها أن تنمو وتثمر، فلا بد من مجال حيوي يخرج استعداداتها من الكمون إلى البروز. هذا المجال الحيوي قد يكون بالنسبة مثلا إلى حبة القمح يكون هو درجة حرارة معينة، يكون نوع معين من التربة، نوع معين من الإضاءة إلى غير ذلك. المجتمع في الحقيقة هو أشبه ما يكون بالمجال الحيوي الذي يرده الإنسان فتتفعل فيه طاقاته، وبالتالي قد يكون لدينا نحن مجتمع يراعي ويمكن أن يكون مجالا حيويا مناسب لتفعيل طاقات الإنسان واستعداداته، وقد نكون أمام مجال حيوي فاسد في الحقيقة. ومن هنا تنقسم المجتمعات إلى مجتمعات فاضلة ومدن فاضلة وإلى مجتمعات جاهلية أو فاسدة، لأنه يختلف حالها باختلاف قدرتها ومجالها الحيوي على تنمية استعدادات الإنسان. إذا أردت أن أبين مثالا في هذا المجال، تعالوا لنفرق بين مجتمع ربوي ومجتمع غير ربوي. يعني مجتمع يعتمد في مبادلاته وفي ربحه وفي تجميع رأس المال وفي أخذ الأرباح على الربا، وبين مجتمع غير ربوي لا يعتمد على الربا. المجتمع الربوي في الحقيقة وفق الرؤية الإسلامية هو مجتمع غير أهل لأن يشغل وأن يفعل استعدادات الإنسان، بل هو يفسد الإنسان ويجعل الإنسان في الحقيقة يسير على خلاف الغاية. بينما إذا كان المجتمع لا ربوي، إذا لم يكن الربا موجودا في السوق وفي المعاملات وفي القروض وفي البيع وفي الشراء وفي غير ذلك، إذا لم يكن الربا موجودا فسيكون المجتمع فيه صفة تؤهله لأن يكون مجالا حيويا لتنمية الفرد. فالمجتمع هو المجال الحيوي التي تنشأ فيه الروابط، التي ينشئ الإنسان فيه الأدوار والوظائف التي يقوم بها، بحيث لا يكون هذا المجال متعارضا مع غايته التي يريد أن يسير على وفقها. هذا هو المجتمع في الرؤية الفكرية الإسلامية. إذا راجعنا الآيات والروايات نجد أن هذا الأمر واضح في تصويره لقضية المجتمع، ولذلك نجد أنه من الواضح جدا عند المفكرين الإسلاميين كيف أنهم قسموا المدن إلى مدن فاضلة ومدن جاهلية ومدن فاسقة. نجد مثلا عند الفارابي في كتابه أهل المدينة الفاضلة يقسم أنحاء من المدن، المدن التي فيها مثلا طغيان للرذيلة يسميها المدن الفاسقة أو المدن الجاهلية، وصولا إلى المدينة الفاضلة. غاية الاجتماع الإنساني إذن هو تكوين هذا المجال الحيوي. بطبيعة الحال في المجتمع ككل مجتمع من المجتمعات سينشأ فيه مكانات وأدوار، لن يكون الناس من ناحية المكانات والأدوار على مكانة واحدة، يوجد الرئيس ويوجد المرؤوس، يوجد التاجر ويوجد الصانع الحرفي، يوجد مكانات متعددة، وكل مكانة من هذه المكانات والأدوار المختلفة لها حقوق خاصة، فتنشأ منظومة الحقوق وتنشأ منظومة الشرائع أيضا داخل هذا المجتمع. ولكن الأصل في المجتمع هو حفظه كمجال حيوي لتطور الإنسان وتكامل الإنسان. هذا المبنى الثالث وهو علاقة الفرد بالمجتمع وماهية المجتمع بالنسبة إلى الفرد أيضا سيكون له دور مهم جدا في رؤيتنا حول حقوق الإنسان، لأننا نحن بطبيعة الحال إذا كان لدينا لنفترض حق من الحقوق، تفعيله وإعطاؤه للفرد سيؤدي إلى اختلال المجتمع. أو سيؤدي إلى أن يكون هذا المجتمع غير مناسب كمجال حيوي لارتقاء الإنسان وتكامله. عندئذ بطبيعة الحال لن يثبت هذا الحق للإنسان. مثل مثلا إذا جعلنا حقا لشخص بأن يستعمل الأدوات الحادة كيفما كان، وأن يستعمل الأسلحة كيفما كان، وأن يشتري أي شيء كان، وأن يتكلم أي شيء كان، وأن يكون حرا بشكل مطلق. الحرية بشكل مطلق هي تؤدي إلى أصل بطلان المجتمع الإنساني وجعله فاسدا، وبالتالي أصلا لا يضمن نظام ولا أي نظام من الحقوق الحرية بقول مطلق. هذا أمر واضح وسيؤثر كما سنذكر في محله إن شاء الله. والذي سيؤثر أيضا هو رؤية الإسلام للمجال الحيوي المناسب. يعني ما هي المدينة الفاضلة الإسلامية؟ أي مجال حيوي في نظر الإسلام هو المجال الذي يكون أهلا لارتقاء الإنسان وتطوير إمكاناته وإخراجها من الكمون إلى البروز ومن الاستعداد إلى الفعلية؟ أيضا يوجد في هذا المجال كلام سيكون مؤثرا جدا على رؤيتنا للحقوق. المبنى الرابع والأخير، وهو من أهم المباني وأخطرها، هو حيثية الإنسان في كل فرد من الأفراد. يعني وهذا الأمر يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى تروي في الحقيقة. نحن عندما نقول حقوق الإنسان نقصد الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن الضمائم التي تنضم إلى شخصيته. هذا هو المتبادر إلى الأذهان عندما نقول حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان بغض النظر عن عرقه، حقوق الإنسان بغض النظر عن لونه، حقوق الإنسان بغض النظر عن أي جغرافيا وبلد يعيش فيه. فإذا عندما نتكلم عن حقوق الإنسان فنحن نصب نظرنا في الحقيقة على حيثية الإنسان الذاتية، ونغض نظرنا عن أي ضمائم أخرى للإنسان. هنا يأتي الكلام، هل حيثية الإنسان بما هو إنسان وبغض النظر عن الضمائم التي تنضم إلى كل فرد من الأفراد هي محل للتشريع والحقوق؟ أولا، لا شك ولا ريب بأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بما هو إنسان، وهذا التكريم هذا التكريم غير الاكتسابي. لماذا هو تكريم غير اكتسابي؟ باعتبار أن الإنسان فيه فطرة وفيه قوى جعلها الله فيه، ميزه بها عن الحيوانات وعن النباتات وعن المعادن. هذه القدرات الموجودة فيه وإن كانت على نحو القوة والاستعداد وإن لم تفعل بعد، هذه كرامة للإنسان لأنه مخلوق على أحسن تقويم، فيه أهلية أن يكون إنسانا صالحا قريبا من الله إلى آخره. هذه الكرامة التي لا شك فيها، ولكن هذه الكرامة غير الاكتسابية ليست محلا للحقوق لأنها هي سابقة على التشريع أصلا. هذه كرامة ترجع إلى حيثية الإنسان. نعم يوجد كرامة اكتسابية يكتسبها الإنسان ويزيد على كرامته غير الاكتسابية كرامة اكتسابية، هي كرامة التقوى وكرامة الإيمان وكرامة الكمال والاكتمال، وهي التي عبر عنها القرآن الكريم أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، باعتبار أن هذه كرامة غير قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. هذه كرامة اكتسابية وهذه كرامة ترجع إلى البعد غير الاكتسابي في الإنسان. نحن لا نتكلم الآن عن كرامة الإنسان بما هو إنسان، نحن نريد أن نتكلم عن كون الإنسان بما هو إنسان محلا لأن يكون مستحقا لشيء من الأشياء، لحق من الحقوق. هذه النقطة أيضا تجعلنا نتأمل بشكل أعمق في مسألة ثانية، وهي أنه أولا في الحقيقة نحن ليس لدينا في الخارج إنسان بما هو إنسان، إنسان لا ضمائم فيه. لا يوجد في الخارج فقط إنسان، دائما الإنسان هو فرد إنساني مضافا لإنسانيته يحمل صفات وضمائم. لا يوجد إنسان بلا لون، لا يوجد إنسان بلا جغرافيا، لا يوجد إنسان بلا جنس، لا يوجد إنسان هكذا، فقط إنسان بما هو إنسان. دائما الإنسان الفرد المتحقق في الخارج هو إنسان بضمائم. وبالتالي عندما نريد أن نقول نحن نريد أن نجعل حقوقا للإنسان، لابد أن نكون في الحقيقة ملتفتين إلى أنه لا يوجد شيء اسمه حقوق للإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن الضمائم التي تضم إليه من الصفات، لأنه لا يوجد في الحقيقة إنسان فقط في الخارج، يوجد إنسان بضمائم، وبالتالي لابد من فرز أصناف الإنسان باعتبار الضمائم التي تنضم إليه. هذه الضمائم وهذه الصفات التي تنضم إلى الإنسان يمكن جعلها على ثلاثة أقسام. القسم الأول، لنفترض أن هناك أمور تنضم إلى الإنسان لا تؤثر على كماله ولا تسبب نقصا له من حيث الغاية المنظور إليها. هذه الضمائم مثل اللون، مثل العرق، مثل النسب، مثل الجغرافيا والمكان الذي يعيش فيه. هذه ضمائم، نجد إنسانا إفريقيا، نجد إنسانا عربيا، نجد إنسانا أوروبيا، كونه أوروبيا أو إفريقيا أو عربيا هي ضمائم على إنسانيته، فهو إنسان بهذه الضمائم، ولكن هذه الضمائم ليس لها دخالة في كمال ونقص الإنسان، هي ضمائم نابعة من طبيعة الوجود ولكن لا تؤثر على الكمال والنقص. فإذا النحو الأول أو الصنف الأول هو الإنسان بضمائم لا تؤثر. الصنف الثاني من الضمائم هو أن نقول هناك إنسان يشتمل على ضمائم وصفات تساعده على القرب إلى الغاية، ليس فقط تساعده بل هي تكون أيضا متكفلة بتقريبه من الغاية، مثل ضمائم الإيمان، مثل ضمائم الصفات الحميدة والأخلاق، والتي تكون هي منظومة غير منظومة التشريع والحقوق بطبيعة الحال. فيوجد إنسان مثلا غير كذوب، يوجد إنسان أخلاقه حسنة، يوجد إنسان له عنده الرؤية الكونية الصالحة من الإيمان بالله تعالى وبالمنظومة الإلهية. فإذا هذا صنف ثان فيه ضمائم مساعدة ومعينة على الوصول إلى الغاية. الصنف الثالث من الناس أو من الإنسان باعتبار الضمائم التي تضم إليه هو الإنسان بضمائم مناقضة للغاية التي جعلت له، مثل أن يكون لدينا إنسان مثلا يناصر الظلم، أو إنسان مثلا وضع نفسه في جبهة أهل الباطل. هذا الإنسان هو ليس إنسان بقول المطلق، هو إنسان بهذه الضمائم التي تناقض الغاية التي لأجلها خلق. فإذا نحن أمام هذه الأصناف، إنسان بدون ضمائم مضرة، وإنسان بضمائم تكون مفيدة ونافعة في وصوله إلى الغاية، وإنسان بضمائم مضرة. وبالتالي لماذا نذكر هذا الأمر؟ لأننا نحن قد نكون أمام خديعة في بعض الأحيان عندما نقول حقوق الإنسان. يعني ماذا حقوق الإنسان؟ يعني حقوق كل شيء يقال له إنسان، هناك ضمائم أخرى تضم قد تؤثر على سلبه هذه الحقوق أو عدم سلبه هذه الحقوق. يعني مثلا الشريعة الإسلامية واضحة جدا في القول بأنه الشخص الذي يكون عنصرا ضارا ومهلكا في المجتمع الإنساني تسلب عنه حق الحرية، فلا يمكن أن يقال بأن حق الحرية ثابت للإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن أي ضمائم من الضمائم التي تنضم إلى شخصيته. لا، دائما هناك مقيدات، دائما هناك نظر إلى الإنسانية والضمائم. هذه النقطة المهمة الثانية وهي الرابعة عفوا، وهي المبنى أن الحيثية الإنسانية في الإنسان ماذا نقصد بها. هذه إذن هي المباني الأربعة. ولذلك تعالوا لنقرأ مثلا عبارة للعلامة الطباطبائي ذكرها في هذا المجال، وهي من المهمات في الحقيقة. يقول علامة الطباطبائي في المجلد السادس من تفسير الميزان صفحة 356، يقول ما لفظه: ما معنى تساوي البشر في الحقوق؟ فإن أريد به تساويهم في استحقاق ما لهم من الحقوق الواجبة مراعاتهم، وإن كانت نفس تلك الحقوق مختلفة غير متساوية البتة، كاختلاف الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم. يقول ماذا تقصدون من تساوي الحقوق؟ إن كنتم تقصدون بتساوي الحقوق أن الحقوق مختلفة ولكن كلهم متساوين أمام القانون في الحصول على حقوقهم، هذا إذن نقبله لأنه لا يؤدي إلى تساوي نفس الحقوق، إنما تساوي اكتساب الحقوق وإن كانت مختلفة، لكن ليس هذا ما هو محل الشاهد. ثم يقول ولكنه هذا لا يستلزم التسوية بين من هو جزء شريف، يعني من البشر، جزء شريف نافع في المجتمع، وبين من ليس في صلاحيته أن ينضم إلى المجتمع. يقول ولا كرامة، يعني من قال بأننا نعطي الحق للإنسان الذي يكون عنصرا ساما أو مهلكا في المجتمع؟ هذا خلاف غرض أصل تشريع الحقوق. ثم يقول وإنما هو، أي هذا العنصر الضار، إنما هو كالسم المهلك الذي أينما حل أبطل الحياة. فإذا هذا هو المبنى الرابع الذي لابد أن ننظر إليه عند بياننا لمسألة الحقوق. النتيجة التي نحصل عليها بعد بيان هذه المباني، أننا في الحقيقة عندما نريد أن نتكلم عن حقوق الإنسان، فإن الحقوق كما سيظهر لنا أيضا تفصيلا في الجلسة الأخيرة، حقوق الإنسان يمكن جعلها في الإسلام بناء على المباني التي ذكرناها، أن حقوق الإنسان على قسمين. هناك حق جعل أولا وبالذات لإعانة الإنسان على الوصول إلى كماله، وهذه الحقوق قد تكون عبادية، هذه الحقوق قد تكون روحانية، هذه الحقوق قد تكون علمية ومعرفية، وبالتالي ترجع إلى جنبة من جنبات الإنسان، ولكنها في عمقها تكون حقوق للإنسان المستكمل، للإنسان بما هو إنسان مستكمل. هذا جزء من الحقوق. هناك جزء آخر من الحقوق هو الحقوق التي جعلت للحفاظ على سلامة المجال الحيوي الاجتماعي، وهذه الحقوق في الحقيقة أساسها هو أن يحافظ الإسلام على المجال الحيوي الاجتماعي. وقد تكون هذه الحقوق لغير المسلمين، للإنسان، ولكن بشرط أن لا يكون لهذا الإنسان ضمائم تدمر أصل المجتمع، بل تكون له ضمائم في الحقيقة هي لا تؤثر على هلاك المجتمع، مثل أن كما نجد مثلا في سيرة المعصومين وفي سيرة أمير المؤمنين بالخصوص، أنه كان هناك مثلا أناس غير مسلمين يعطيهم حقوق الدولة وحقوق المواطنة إن صح التعبير، لأنهم ساكنون في هذه البقعة الجغرافية التي اسمها بلاد الإسلام، ولهم حقوقهم بما هم أناس يعيشون، ولكن بما هم أناس لهم ضمائم وصفات وأحوال، ولكن ليست من قبيل الضمائم التي تنقض أصل الاجتماع الإنساني وتجعل الاجتماع الإنساني بوجود هذه الضمائم غير صالح لتنمية الإنسان. أما العنصر الذي يكون حاملا لضمائم ولصفات مناقضة لأصل الاجتماع الإنساني، فلا حقوق له اللهم إلا بعض الحقوق الجزائية، بأن يكون له حق في الحصول على محام عند محاكمته، كالشخص مثلا الذي يكون محاربا، الشخص الذي يكون محاربا للقيم الإنسانية، هذا إنسان لا يمكن ضمان حق الحرية له والقول بأنه إنسان فإذا له حق الحرية، لأنه ينضم إلى إنسانيته ضمائم هي تفسد أصل الاجتماع الإنساني وتجعله مجالا غير حيوي لنمو البشر ولنمو الأفراد في هذا المجال. فإذا هذه المباني، المبنى الأول أبعاد الإنسان التي لابد من مراعاتها عند الكلام حول الحقوق، المبنى الثاني هو استكمال الإنسان وكون الحقوق مبنية على قضية تكامل الإنسان، المبنى الثالث هو علاقة الفرد بالاجتماع الإنساني وانقسام المجتمع إلى فاضل وغير فاضل، المبنى الرابع هو مقصودنا من قولنا الإنسان في مسألة حقوق الإنسان، ليس مقصودنا هو الحيثية الإنسانية المجردة، بل مقصودنا هو الحيثية الإنسانية بالنظر إلى ضمائم معينة بعضها تثبت بانضمامه إلى الإنسان حقوق، وبعضها يمانع ثبوت الحقوق له. هذا إذن تمام الكلام في هذه المباني. في الجلسة الأخيرة الآتية إن شاء الله سنقسم الجلسة إلى قسمين. القسم الأول سنتعرض إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونفنده بناء على هذه المباني التي ذكرناها، ومن ثم نطبق هذه المباني التي ذكرناها حول حقوق مرعية في الإسلام، سواء أكانت حقوق للمسلمين أم لغير المسلمين، للرجل أم للمرأة، كل بحسبه وفق هذه المباني التي ذكرناها، والحمد لله رب العالمين.